نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحبتي في الله، إن الله عز وجل فرض علينا ركنا من أركان الإسلام وهو ركن الصيام. هذا الركن نعمة من الله عز وجل على عباده. حاول البعض أن يقلل من شأنه وأن يجعل الأمر في الإسلام مرتبطا بمفهوم خاص وضعه مجموعة من الناس تحت مسمى إن الإسلام لابد أن تجاهد فيه لإقامة الخلافة في كل أرض وتحت كل سماء، وهذه غاية الإسلام التي يتصاغر بجوارها كل أمر من أوامر رب العزة والجلال طالما لا يخدم هذه القضية، في حين أن أحكام العبودية وهي الأوامر الشرعية التكليفية اسمها أوامر تعبدية أمرنا بها رب العزة والجلال فيما خولنا واسترعانا كل على حسبه وعلى حسب ما رزقه رب العزة والجلال، مجموعة الأوامر على تنوعها، لأن مش كل أمر فرض ومش كل نهي محرم، بل هناك من الأوامر على سبيل الاستحباب وهناك من الأمر على سبيل التخيير والإباحة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذا حللتم فاصطادوا، حرم الصيد أثناء الحج وبعد الحج قال فاصطادوا أو لا تصطادوا. يعني يفرض واحد قال أنا لازم أخرج بعد الحج أروح على طول أجهز عدة الصيد وأصطاد لأن ربنا فرض علينا الاصطياد بعد الحج، لا، الأمر هنا على سبيل التخيير. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، بعد صلاة الجمعة لو واحد قاعد في المسجد شوية ولا بتاع يوم الواحد يقول له يلا اطلعوا برا كلكم انتشروا لأن ربنا قال فانتشروا، هذا أمر لا، ليس كل أمر على سبيل الوجوب، بل هناك أمر على سبيل الاستحباب، أمر على سبيل الوجوب، نهي على سبيل التحريم، نهي على سبيل الكراهة. هذه الدرجات المحفوظة في الشرع اسمها أحكام العبودية. طيب أمرنا الله بهذه الأوامر فيما خولنا واسترعانا في أبداننا، إن البدن نفسه أمانة بين أيدينا، وفيما ملكنا وخولنا. هذه الأوامر الشرعية بمجملها اسمها أحكام الإسلام، أحكام الشريعة، الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية التكليفية، ما أحبه الله وارتضاه من عباده أن يفعلوه، حق الله على العباد. دي كلها مصطلحات تحت مسمى توحيد العبادة لله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فالعبادة معناها الخضوع والطاعة عن محبة لأوامر رب العزة والجلال، أنك تنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى. هذه الغاية التي قال فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي التي نتلوها في كل ركعة من ركعات الصلاة، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. فمن فسر العبادة بغير هذا التفسير الذي ذكره رب العزة والجلال وبينه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتاج إلى أن يراجع عقيدته ودينه وفهمه للإسلام. لأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، لكن لم يقل حق الله على العباد أن يقيموا خلافة في كل أرض وتحت كل سماء. هذا كلام حسن البنا، ما هو كلام رب العزة والجلال. فإن جعل الإنسان هذه على اعتبار إن دي غاية الغايات من خلق الإنسان، لا، الدنيا خلقت للابتلاء والامتحان. تصور أنك أنت قاعد في مكان معد خصيصا لأداء الاختبار، المطلوب في المكان ده إيه؟ هدوء واستقرار علشان تؤدي الاختبار. طب إذا كان بقى فيه خبط وناس بتشاكل وداخل القاعة حتى ما هوش عارف يقعد علشان يؤدي الاختبار، ربنا سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء معناه أداء اختبار، اختبار في تنفيذ أوامر الله فيما أعطانا وخولنا واسترعانا. فإن كان ما خولني فيه أنا قاعد حياتي كلها على حسب تصور هؤلاء في المنازعة عليه، يبقى مالي وحلالي اللي ربنا أعطاهولي على سبيل الأمانة والابتلاء وبيروح مني، وأشرد وأطرد وأتركه وأنزل في الشوارع تحت مسمى هذا دين الله فانصره بالمظاهرات وما شابه ذلك، يبقى في خلل. أنت دلوقتي في دار امتحان وابتلاء، يبقى لازم الاستقرار. طب يبقى لما تاخد أنت الفرصة بتاعتك في مسألة أن أنت في قاعة الاختبار وجات لك ورقة الأسئلة عبارة عن أشياء وأوامر تنفذها وادولك الفترة على أساس أن أنت هتكتب الإجابة وعد الوقت، يبقى في الحالة دي بيسحبوا منك ورقة الإجابة لأن وقت الأسئلة عدى. هذا قياس يضرب بما يسمى بقياس الأولى فيما ابتلانا رب العزة والجلال. أنت الآن الحياة زي المثل اللي ضربناه كقاعة اختبار، الاختبار ده عبارة عن أوامر لرب العزة والجلال تنفذها وتستعد للقاء الله عز وجل. استعدادك للقاء الله والإنسان يبقى على طاعة الله وتقواه، دي معناه أن أنت جاهز لتسليم ورقة الإجابة، تستنى بس لما ينادوا عليك عشان ياخدوه. طب افرض أنت بقى ما خلصتش وقاعد لسه بتشاكل وبتعمل على أساس إيه عشان أهيئ مكان أهيمن فيه وبعد كده أفرض الأمن فيه عشان الناس تبقى تأدي الاختبار، هتسحب منك الورقة على طول. فلما يجي ملك الموت إيه اللي هيحصل؟ هتقول له ساعتها أنا كنت لسه بجهز مكان عشان الأمور ديت بيد الله عز وجل، هو الذي بسط الرزق لمن شاء من عباده وهو الذي ضيق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا المثل البسيط لو الإنسان نظر فيه وتفكر فيه هيلاقي إن هذه الأمور منضبطة على الفطرة التي خلقنا الله عليها وهي توحيد العبادة لله. الرسول عليه السلام لما ذكر من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، شوف آمن في سربه، شوف بدأ بالآمن، حيزت له الدنيا وما فيها، يبقى الدنيا كلها عنده. ربنا سبحانه وتعالى يسر الأسباب والأرزاق وأعطاهم بلدة آمنة، فيجي ناس يخربوا فيها وكل اللي فيها مسلمين للأسف. شوف بقى يعني انت شايف كلهم مسلمين وهم عايزين برضو يقلب الدنيا على المسلمين. يا رجل ده الصيام نعمة ربنا سبحانه وتعالى لما فرضه فرضه على اعتبار ان الانسان ينال الاجر في الاختبار بطريقة غير عادية. يعني الوضع العادي ان كل حاجة بتحسبها الملائكة بتكتبها الملائكة على نظام وضعه رب العزة والجلال لهم في نظام مضاعفة الاجر، الحسنة بعشرة السيئة بواحدة، نظام معين اذا هم بحسنة ولم يفعلها الى اخر ما وضح الله عز وجل لملائكته من حساب. الا الصوم فانه لي، اي تكفل الله بالاجر فيه. فاذا كان الشخص نفسه مش عارف يصوم، يعني مرت عليه سنين ما فيش سنة فيها عارف يصوم، فلو قلت للناس مثلا في سوريا مش لاقيين اكل ولا شرب من اصله، وحياتهم كلها مشغولة في ان هم بس يلاقي مكان او خيمة يقعد فيه، فاللي زي ده ماذا يصنع؟ هل هتقول له ساعتها صوم؟ وانت لو كلفته بالصيام هو صايم من اصله، بس هيفرق ايه الاجر بقى علشان يبان طاعة العبد لرب العزة والجلال من خلال مثلا ركن من اركان الاسلام زي الصيام. المسألة هنا محتاجة الى وقت. ولذلك واحد جه لعبد الله بن عمر في ايام الفتنة اللي حصل فيها قتال ايام السلف الصالح فيما يعرف بفتنة ابن الزبير. الفتنة دي حرب تحدث واناس تقتل من بين طرفين من المسلمين، فواحد جاي لابن عمر بيقول له ايه؟ بيقول له يا ابن عمر، يا ابا عبد الرحمن، ما حملك على ان تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ يعني انت ما بتجاهدش ليه؟ طب انت في فتن وناس قاعدين يجيشوك مثلا زي ما بيحصل عندنا كده للثورات وما شابه ذلك، ايه اللي تعمله وتتصرف؟ فابن عمر رد عليه وقال له ايه؟ انت هو السؤال بيقول له انت يعني قاعد تحج وتعتمر وتروح عمره وتصلي وكده يعني وتركت الجهاد؟ قال له يا ابن اخي، بني الاسلام على خمس. الاسلام بني على خمسة أركان: إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. لا، هو بيقول له كده ليه؟ احنا نفس الوضع كأنه بيتكرر دلوقتي. يجي في وقت انهم يا جماعة اعتزلوا الفتن، طالما انتم مش عارفين راسكم من رجليكم ومع مين وليه وعشان ايه، زي ما حصل بعد 25 يناير من احداث هنا فيه. البلد كلها ناس على الاسلام الا الناصر اليسير. طيب المسلمين قاعدين يموجون بسبب فتنة من اليهود والنصارى واذنابهم فاشعلوا الحرب في بلادهم. وقتها كنا نقول اعتزلوا هذه الفتن، لا لكوا فيها ولا مع فلان ولا فلان، التزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأدي ما عليك. فهم أول ما يردوا عليك يقول لك إيه؟ الجماعة اللي قاعدين يقول لك إسلام ما هو الصلاة وصوم، هم بيقولوا كده: الإسلام ما هو الصلاة وصوم، الإسلام ما هو الصلاة وصوم. أمال إيه؟ يقول لك لا، الإسلام حاجة تانية. تفهمون أنتوا الحاجة التانية دي؟ أما نقول لكم بني الإسلام على خمس، ومن أدى هذه الخمس فقد أدى ما عليه من توحيد العبادة لله عز وجل، تيجوا تقولوا أنتم لا، لازم من أنك تدخل في الجماعة وتبايع على الطاعة وتقف في صناديق الانتخابات وتفضل قاعد تاني وتالت، وده أفضل من قيام الليل. مش بس من قيام الليل، ده بقى خلاص أفضل. واللي قاعد مثلا بيعمل عمرة، أو كان بعض الشيوخ راح مكة يعمل عمرة هناك في رمضان، فهو يقول له إيه؟ وجودك هنا على أرض ربعة أفضل حتى من الحج، وأفضل من الصيام، وأفضل من كل حاجة. يا جماعة جبتوا الكلام ده منين؟ ده أدى ابن عمر. واحد بيقول له ده تروحش تحج ليه؟ بتروحش تجاهد ليه؟ أولا فيما يتعلق بالجهاد في رمضان والمعارك التي تمت في رمضان كانت مع ولي الأمر. يعني لو أمر ولي الأمر المسلمين بالجهاد في سبيل الله دفاعا عن بلادهم، دفاعا عن دينهم، أو صد العدوان، طالما الراية واضحة ومع ولي الأمر ليس لأحد أن يتخلف. إنما دلوقتي يقول لك لا، تعال عشان إحنا ناخد رئيس حيث يقيم الإسلام، مع أن الكلام ده برضه مش صحيح. كان بيكذب وبيخدع الناس وبيقول الإسلام متطبق على طول. المهم إن هذه الفتن كلها اللي حصلت، ابن عمر لما حدثت هذه الفتنة، فتنة أيام فتنة ابن الزبير، قال له بني الإسلام على خمس: نفذ أوامر الله عز وجل فيما خولك واسترعاك، يبقى أنت كده نجحت في الامتحان. هذا ما أمر رب العزة والجلال به. فالمهم الرجل برد عليه بيقول له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابي؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وربنا يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فما تروحش بقى تقول لي أنا هروح أحج وأعتمر وبتاع وكده يعني. فرد عليه وقال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا. يعني ناصرنا الإسلام ليعلو، ناصرنا دين الله عز وجل، ووقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما اللي بيحصل دلوقتي مش ده بين المسلمين. فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه. يعني أيام النبي عليه السلام وخصوصا في العهد المكي، يقتلوه يعذبوه عشان يرتد عن دينه. حتى كثر الإسلام، الراية بقت واحدة، والمسلمون على قلب رجل واحد، فلم تكن فتنة. فرد على هذا الرجل بهذا الكلام البديع اللي نفس منهج أهل السنة والجماعة الذي ننادي به. طالما الأمور مستتبة وفي حاكم للمسلمين والناس آمنون على أنفسهم وعلى أداء أحكام العبادة التي كلفهم الله عز وجل بها، ما فيش واحد بقى يقعد يصور على الناس ويقول لك إيه؟ لا، ازاي الدين ضاع؟ مش الدين ضاع، قول الاخوان اللي ضاع. يعني من ضمن الامور العجيبه ان هو لما يقول لك لن ينهزم الاسلام، هم دي شعارهم، الاسلام لن ينهزم، عشان جماعه الاخوان خرجوا من الحكم فجعل الاسلام هو الاخوان. فلما يجي يتكلم يقول لك ايه؟ الاخوان لن ينهزم والاسلام، الاسلام لن ينهزم، ويحط في دماغه مكان الإسلام الإخوان. يقول لا، الإسلام منتصر بإذن الله تعالى بحفظ الله لمنهجه ونصرة الله لمن تمسك به. فراجعوا أنتم إسلامكم وابحثوا عن مصطلحاتكم. لأنما تقول لي الإسلام لن ينهزم وتقصد بذلك الإخوان، هذا كلام باطل وتدليس وكذب، بل من أعلى أنواع التدليس والكذب إن يجي واحد يصور الدين على انه الجماعة بتاعته. فاذا انهزمت جماعته يقول الاسلام لن ينهزم، ويحاول يغرس هذا الاتجاه في نفوس الناس حتى يظن كثير من الناس ان الوقوف مع هؤلاء واجب، المفروض انا اقف مع منهاج النبوة، مع طريقة النبي عليه السلام. ولما ارجع لطريقة النبي عليه السلام الاقي ان المسلمين طالما ما فيش فتنة والأمر مستتب والكل على قلب رجل واحد، يبقى في هذه الحالة انت تلتزم بالجماعة. هذا ما امر به رب العزة والجلال. طب احنا دلوقتي مقبلون على شهر عظيم ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا. احنا لما نذكر الصيام كركن من اركان الاسلام، الصيام فرض، ان اديته على وجه التمام والكمال مع بقية فروض الاسلام يدخل الانسان الجنة. يعني لما جاء هذا الاعرابي من حديث طلحة بن عبيد الله، الحديث رواه البخاري، جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، ايه اللي ربنا فرض علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا. تطوع دي فعل المستحب اللي هي السنن يعني قبلها والبعدين. فقال: اخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، الا ان تطوع شيئا. خلي بالكم، اخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. طلحة بيقول فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الاسلام، قال: والذي اكرمك، ده كلام الاعرابي، والذي اكرمك لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلح ان صدق، او دخل الجنة ان صدق. يعني دلوقتي احنا المطلوب مننا في الحياة ان تكون الحياة وسيلة الى الجنة، فاذا دخل الانسان الجنة فقد افلح، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هو ده الفوز. طب هنا لأداء الفرض كاملا على وجه التمام، عشان كده الرسول قال إن صدق، أفلح إن صدق. طب هو لو صدق فعلا قال أنا مش هزود ولا هنقص، هأدي 30 يوم صيام وعلى وجه التمام وما عادش هيصوم بعد كده خالص، لو أداها كما ينبغي بالواجب بحيث لما يجي حسبوه على الصيام فما يكونش فيه جزء ناقص. وهذه الأمور أحيانا النفس البشرية كما تعلمون، واحد مثلا قال كلمة في الصيام، أو هو بيشرب ولا حاجة، أو نسى، فالمهم فات عليه يوم فلازم يؤديه، أمور من هذا القبيل، فتأتي السنن تعوض النقص اللي هو بيحصل من الإنسان في رمضان. عشان كده فرض او شرعت السنن والنوافل انها بتسد العجز اللي موجود في الفرض. الواحد هو بيصلي الفرض، مش معقول يعني في الفرض بيبقى انت حاضر 100% في كل كلمة تقال، مستحضرا الذهن في ذكر الله عز وجل وفيما يقال، كلام ده بيبقى صعب، بل الشيطان بيجمع كل الافكار اللي كانت غايبة عنك في غير الصلاة وجبالك في الصلاة. فنسبة الصلاة لما تطلع بالإخلاص الكامل لله عز وجل فيها، اللي خدت فيها بقى خلوص ما لك من الثواب أو الأجر أو ما أسقطت من الفرض، قل 70% 80% 20% عجز، هيسدوها من السنة. هكذا يكون الأمر فيما يتعلق بالفرض والسنة. لكن الرسول قال له أفلح إن صدق. طب هنا الرجل أدى الصيام وأدى الصلاة وأدى الزكاة، والرسول قال أفلح إن صدق، لكن لا قال له لازم تبايع جماعة خفية ولا تسعى إلى إقامة خلافة إسلامية في كل أرض وتحت كل سماء. لأن الخلافة اللي الإنسان بيمكن فيها بحيث يسيطر على كل مكان في الأرض، هذه ما حدثت، ما حصلتش حتى أيام الخلافة الرشيدة، هم خدوا جزء من الأرض بسبب الفتوحات، لكن كان لسه في الشرق وفي الغرب وفي أماكن كتير أرض تبع المشركين، ما دخلها الإسلام. طيب في أيام الدولة الأموية والدولة العباسية برضه ما وصلتش لكل أطراف الأرض، بعد حتى في أيام الخلافة العباسية انقسمت إلى دويلات، خلافة العثمانية نفس الكلام. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الارض محلا للابتلاء بحيث يوجد فيه من يطيع ومن يعصي، من يؤمن ومن يكفر، فيحدث الابتلاء وتستمر الحياة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هكذا خلقنا رب العزة والجلال. يبقى دلوقتي امتثالنا وطاعتنا لأوامر ربنا سبحانه وتعالى في تنفيذ شهر فرض علينا فيه الصيام، ده نعمة ما بعدها نعمة. الله عز وجل قال يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى في أساسها تنفيذ أوامر الله على وجه الكمال وابتعاد الإنسان عما حرم على وجه الكمال، أن تجعل طاعتك لله وامتثالك لأوامره وقاية لك من عذابه، هذا معنى التقوى. فأوامر ربنا سبحانه وتعالى واضحة في القرآن وفي السنة، ما تركت للبنة ولا غير البنة ولا غيره، ده ربنا سبحانه وتعالى وضح كل شيء بدليله. فإن تمسكت بالدليل ونفذت أمر الله عز وجل كما جاء في التنزيل فأنت على خير. فاللي صور لك بعد كده يقول لك لا ده أنت عايش لنفسك. عايش لنفسي إزاي يعني؟ أنت قاعد بتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وبتأدي الأمانة وبتعمل كل حاجة ربنا أمر بها فيما يخصك، ده لنفسك. فين عملك للمسلمين؟ طب يعني إيه المطلوب منه؟ يعني الرسول لما أمر بهذه الأوامر أليس في هذه الأوامر في الصدق والطاعة لأولياء الأمور في غير معصية الله والوحدة ومحافظة الجماعة، مش دي علاقتي بالآخرين فأنا بخدم بها الآخرين من طرف آخر؟ لا، هو قصده إن أنت بتعملش حاجة لأمة الإسلام. اخدم أمتك يا أخي. أخدمها إزاي؟ فيقوم حاطط لك الطريق بتاع حسن البنا وجماعته والدولة الماسونية الخفية دي بحيث لازم تدخل فيها وتشارك فيها. اخدم أمتك بحاجة. اخدمها ايه يا اخي دلوقتي؟ اوامر ربنا فيها خدمة كاملة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي بخدم أمتي من خلال زيارة الجار المريض، ان انا كف الأذى عنه، خدمة احس بيه ويحس بيه، انني لو شفت حاجة أذى في الطريق اشيله، دي مش خدمة للأمة؟ يعني أوامر النبي عليه السلام بيتهموها بالنقص وهو ده السبب في هلاكهم، بيتهموا أوامر النبي عليه السلام إن هي فيها نقص في إعادة الأمة إلى مسجدها وإعادة الخلافة بحيث يسيطروا على العالم. يقول لك أوامر النبي ما توصلش لكده، أمال مين اللي وصل كده؟ يقول لك الإمام الشهيد. فيعظمونه ويقدسونه، والله أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة والواقع، وإن زعم البعض إن الكلام ده ما بيحصلش. لما نشوف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصيام، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين فضل الصيام فقال الصيام جنة وقاية فلا يرفث ولا يجهد. تخيل بقى لو ان مسلم التزم في شهر رمضان وما طلعش منه كلمة فيها عيبة ولا تجاوز، وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين، اني صائم اني صائم، بحيث ان الانسان يتمسك بمنهاج النبوة، وده النص واضح اهو، ان ما يتكلمش غلط، ما يكذبش، ما يسبش حد، ما يشتمش حد. الرسول ده امر النبي عليه السلام. لكن بالله عليه فيما رأيتم ممن يدعي انه يرغب في اقامة خلافة المسلمين والعودة بالامة الى مسجدها وهيبة الامة وما يتعلق بالامة، هل هؤلاء كفوا ولو لحظة واحدة عن مصر وعن سب قادتها وعن سب من أراد أن تكون هذه البلد حتى ولو كانت بغير قيادة مرسي أو غير مرسي كما يزعمون؟ حتى لو كان الأمر بهذا النحو، إحنا دلوقتي بنقول بلد آمنة، هل سلمت منهم لحظة من سب وشتم وخزلان وتصبيط للعزائم. وهل الكلام ده هينقطع في رمضان؟ يعني الشياطين بتصفط في رمضان زي ما هنشوف دلوقتي؟ هم عندهم لا، بل يستمروا. ويقول لك هو ده الجهاد، خلي بالكم هو ده الجهاد، والرسول كان بيقاتل في رمضان. ده تدليس، ده تزوير. بل أنتم تفعلون من أنواع العصيان ما يستوجب إن ربنا سبحانه وتعالى يخذلكم ولا ينصركم أبدا. منهاج النبوة شيء، واللي بتعملوه شيء تاني. طيب، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثاله. حديث اللي ذكر فيه كل عمل ابن آدم له في رواية تانية إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا الحديث عندما تجمع الأدلة، بعض الناس التفسير بتاع الحديث ده بيبقى زي ما تقول عنده نوع من الغموض، ازاي يعني الصيام لي؟ تم الصلاة مش لله، والزكاة مش لله، والحج لبيت الله أليس لله عز وجل؟ أما إيه معنى الصيام لي وأنا أجزي به؟ النقطة ديت أحدثت إشكالا عند البعض. كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. هنا المسألة مش الكلام فيها على جانب الإخلاص، لأن أي عبادة عشان تقبل يلزم فيها الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لازم تكون على السنة، وقبل ذلك يكون في إخلاص لرب العزة والجلال. وما الكل عمل ابن آدم له، أي محسوب له. محسوب له فين؟ طب والصيام ما هوش محسوب؟ محسوب، بس مين اللي بيتولى الحساب في المسألتين؟ وكل الله عز وجل كراما كاتبين، قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فدول بيقوموا بإيه؟ بكتابة الأعمال. طيب كتابة الأعمال لها نظام، عشان كده قال لك في الحديث الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. نظام المضاعفة اللي ربنا وضحه للملائكة، طبعا التفاصيل الدقيقة بتاع نظام المضاعفة ده في مسألة الحسنة والسيئة كوحدة مقياس للأجر في مقابل الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة وحدة للعمل، بيتقاس بها العمل، عمل يقاس بالذرات، والأجر بيوضع بوحدة اسمها وحدة الحسنات والسيئات. هذه توضع في الميزان يوم القيامة بشيء أنت بتشوفه بعينك، يعني يقول لك الحسن ده شيء معنوي، هنا أفهم منك الكلام ده، لكن يوم القيامة لا، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. واحد يقول لك حسنات وسيئات إيه ده كلام معنوي؟ لا مش معنوي، يوم القيامة بتشوف حاجة اسمها الحسنة حاجة اسمها السيئة، نظام للوزن بتشوفه بعينك وتقر به، مفيش واحد بينكر ولا أنا ظلمت، كل واحد. وده شرط بالنسبة للعذاب، نسأل الله العافية. أي واحد يعذب لازم يكون باعتراف، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. ولو واحد بقى حاول يقول لك أنا مش هعترف، يبقى شايف الأمور عنده كده ولك لا أنا مش معترف، ما حصلش مني الكلام ده والوزن ده كده، هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يختم على فيه، اليوم نختم على أفواه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهنا الشخص في وقت الحساب بيعترف، وإن لم يعترف ربنا سبحانه وتعالى ينطقه حتى يقر. ليه؟ لأن هنا أنت بتحسب أمام الحق سبحانه وتعالى. لكن القصد ان نظام المضاعفة في الحساب ونظام الأجر ده محتاج لكلام كتير، وبيان وتفصيل فيما يتعلق بنظام الحساب عند رب العزة والجلال. كلام ده في الأيام العادية على كل العبادات. يقول الله عز وجل إلا الصوم. الملائكة بتحسب على النظام العادي، لكن الأجر النهائي المضاعفة في الوقت العادي قد كده، طب ربنا هيضع له أجر قد إيه بقى؟ دي قال لا، دي تخص الحق سبحانه وتعالى. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، وعلى قدر تنفيذ أوامر الله في الصيام وأحكام الصيام والطاعة في الصيام وزيادة الأجر في الصيام. الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. على أساس إن أداء الفرض ده كأنك في وقت اختبار بقى، عايز تجيب الدرجات العليا في الاختبار يبقى تجاوب إجابة نظيفة. ما تشوف من القياس الأولى في طالب يجيب الورقة ويجاوب إجابة صحيحة بس شكل الورقة يغم، وفي واحد تاني بيسطرها ويظبطها ويكتب بخط كويس بين السؤال والسؤال وحاجات من هذا القبيل. طب هذا يسعى الى ان ياخذ الكمال، مش عايز يخر درجه واحده بس او تفلت منه درجه، شتان بين هذا وذاك. اذا كان الامر كذلك بين البشر ففعل العباده وطاعه الله في الصيام من باب اولى ان تؤدى على وجه الكمال والتمام. فما بالك بقى لما يجي واحد دلوقتي يقول لك الصيام ايه؟ انتوا بتتكلموا احنا في القرن 21 وجاي تكلمونا على الصيام، احنا يا عم الصيام ايه وبتاع ايه؟ يقول لك مش مقتنع بالكلام ده، ويبقى هو منسوب للاسلام. وما أكثر هؤلاء الآن، مش كده وبس، لك الصيام جنة حيقيق من المعاصي. فإذا بجنود إبليس، أنا بسميهم جنود إبليس، في قنوات الفساد والإفساد وما أكثرها. عد بقى، أنا لو أستطيع أن أنا أتذكر كل القنوات اللي موجودة وعدها واحدة واحدة ابتداء من الام بي سي لغايه قنوات الفسق اللي موجوده عندنا في السي بي سي ومش عارف ايه، شوف مدى وكم هائل من المسلسلات والخزعبلات وصرف الناس عن دينهم بحيث لا يخرجون من رمضان بشيء. دول جنود ابليس، جنود ابليس. ليه؟ أكثر من حوالي 3-4 مليار على ما أذكر على المسلسلات والأفلام والأشياء اللي هتذاع في رمضان. أهذه تعين على تقوى الله؟ أهذه تحقق مراد الله في أمته؟ هو ده الكلام. المفروض التصدي لهؤلاء من قبل ولاة الأمر والمسؤولين عن الإعلام. ليه؟ أنتوا افساد الناس، الصيام جنة، فما بالك لما يبقى انحلال؟ لك ما يحلاش رمضان الا مع المسلسل الفلاني، ما يحلاش رمضان الا مع المسلسل الفلاني. يعني انت بتقول هنضيع لك صيامك وهتبقى مزاجك عال وبرضه هيبقى رمضان. حتى ان كان في بعض الفسقة من الذين يشيعون الفاحشة في الذين امنوا، اللي هو اسمه طارق نور اللي معاه ده، كانوا فاتحين قناة اسمها القاهرة والناس في رمضان بس، يفسدها ويفسد الشهر الكريم ثم يغلقه وتقعد السنة اللي بعدها. بعد كده قال خلينا نخلص عليهم، لكن الله عز وجل كشفه وفضح أمره هو وأمثاله. وهكذا بل للمسلمين، انت دلوقتي تقدر تميز الحق من الباطل. فبنقول لعامة الناس، بنقول لأخواتنا النساء، اقعدي كده صلي صلاتك وقري القرآن وابعدي عن هذه النجاسات اللي بتحصل في رمضان من هؤلاء الإعلاميين والممثلين والمفسدين، وشوفوا أثر الكلام ده في قلبك. هيلاقي الإنسان حلاوة إيمانية يقول فيها الحمد لله. انما لما تقعد النهار مسلسل خلص، المسلسل اللي بعد واللي بعد واللي بعد واللي بعد واللي بعد، ومش هيسيبوك، حتى مش هتلحق تطبخ لزوجك، وهتبقى مشكلتك مشكله. سبحان الله. يعني احنا بنقول لابد يكون فيه نوع من التعقل لدى عامة المسلمين، لأن هذا الكلام، وأنا بقول الكلام ده من شيء أنا شفته من خلال إما دراستي ومن الخبرة اللي شفتها، إن اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى في شيء، يعني لو واحد قال أنا هصوم رمضان بس على مزاج، فهتفضل تصوم 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 طول النهار، لكن طول النهار قاعدة قدام المسلسلات، إيه اللي بيحصل؟ الحالة الإيمانية اللي بتقل دي بسبب هذه الأمور اللي فيها عصيان بتنعكس في ذريته في أولاده. فالبنت مش بس إنها هتقلد والدتها في السلوك، لا، ممكن تحصل لها كوارث وابتلاءات من رب العزة والجلال بسبب عصيان أنت عملته في وقت من الأوقات. عشان كده بنقول الإنسان لما يتقي الله ربنا سبحانه وتعالى يترك له أثرا في ذريته يحافظ به على والده ويدعو الله عز وجل له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، إن الله عز وجل فرض علينا هذا الشهر الكريم لطاعته وتقواه ورفع للدرجات وتكفير عن السيئات. وإذا كان الإنسان في رمضان، كلام موجه إلى كثير من الناس من الدواحس خوارج العصر وممن شايعهم، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فيما يتعلق بالفتح لأبواب الجنة وإغلاق أبواب النار، العمل زي ما قلت مستمر، لكن في رمضان فيه ميزة خاصة ليست في سائر الأيام، كما أن الله وضع نظام المضاعفة بحيث الإنسان يأخذ الأجر على حسب إخلاصه في الصيام، خص الله نفسه بذلك بسبب عظم الصيام وأجر الصيام. كذا الحال في رمضان، ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب في منع تأثير الجن على الإنسان، لأن الشيطان القرين موجود وبيوسوس في رمضان وغير رمضان. إنما مرضة الجن زي مرض في أو مرضة الشياطين في بعض الروايات، إما في استراق السمع في تواصلهم مع السحرة في إيذاء بني آدم، لأنه ممكن يؤذي بني آدم فالشخص نفسه ما يعرفش يصوم بسبب السحر اللي بتعمل له أو شيء من هذا القبيل، ربنا بيمنعه في رمضان، ولذلك السحرة بياخدوا أجازة في رمضان. وهنا واحد يقول لك: طب يعني الوقت أنتوا لما تعطلوا أمة لا تنتج في رمضان بسبب الصيام، والإنسانية في العالم كلها الناس عايشة بتتقدم مش متعلقة بالصيام، وقاعدين تقول لنا كلام، فالصيام ده بيقلل من الناتج القومي وبيأثر مش عارف ايه واشياء من هذا القبيل. طيب، اولا 14 قرن والأمة في عزة وفي قوة بفضل من رب العزة والجلال، بل في الصيام طاعتهم لربهم هي مسألة إيمان، طاعتهم لربهم كان السبب في نصرتهم في أغلب الغزوات وفي أغلب الحروب اللي خاضها المسلمون مع أعدائهم. فلما يجي يتكلم في مثل هذه الأمور يقول لك هيقلل من الإنتاج أو شيء من هذا القبيل، أبدا، بل لو وجدت المشقة ربنا سبحانه وتعالى أباح لهم الفطر. يعني أنا حصل فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا إلى مكة مع الصحابة، كان الجو حر، خرج ابن عباس بيقول رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، مسافة اللي مكان بين مكة وبين المدينة، حر شديد والصحابة كلهم بيقاوموا بمشقة. طب جت المشقة والإنسان مش هيقدر يتحمل، هل يقولوا لا كمل صيام؟ أبدا، هتلاقي تبص تلاقي في مخرج شرعي على طول فرضه رب العزة جل أيضا وذكره. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فرفعه إلى يديه ليريه للناس، يعني جاب الماء أو قدح الماء ورفعه فوق كده على أساس الناس تشوف ده مية والرسول هيشربها في نهار رمضان، عشان كل إيه يتبع النبي عليه السلام ويفطر، لأن عز عليهم أنه يفطر في رمضان يعني. فلما الرسول يعمل كده خلاص، فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان عبد الله بن عباس يقول قد سام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يعني واحد مسافر وركب طيارة ما شاء الله ما فيش إشكال ولا حاجة وعايز إن هو يكمل صيام خلاص مش هنقول له لا، لكن لو في مشقة وعايز يفطر الشرع خيرك. يعني حجة إن أنت هتقلل من اقتصاد القومي ومش عارف إيه والكلام ده كله في إن الإنسان مش هيقدر يشتغل، لا ده كله شغل المشوشين من المستشرقين والنصارى وأعداء الإسلام. وأيضا حتى لو حصل، يعني تعرف الحديث أنا كل ما أقرأه أتعجب. أولا من رحمة الحق سبحانه وتعالى في تشريعه في أحكام الإسلام للتواصل الاجتماعي بين الناس. يعني واحد جاي النبي عليه السلام بيقول له إيه حديث الأعرابي ده وده معروف طبعا، فجاء النبي عليه السلام بيقول له إيه يا رسول الله هلك. حديث عن أبي هريرة رواه البخاري يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. بيحدث بين المسلمين موقف من المواقف، غلبت عليه شهوته أو نفسه فوقع على امرأتي وهو صائم. قد يحدث هذا في أي بيت من البيوت وإن كان نادر يعني. فلما النبي عليه السلام سمعه قال له هل تجد رقبة تعتقها عندك ما تعتق به رقبة؟ قال له لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ في رواية قال له يعني وقال وقعني في اللي حصل في غير الصيام، ما أنا ما قدرتش في رمضان، حقدر في شهرين متتابعين؟ مش قادر. قال لا. فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قالوا لا، يعني ما عندوش أي شيء على الإطلاق. فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فمكث في الجلسة يعني أو في المسجد. فبينما نحن على ذلك كما يقول أبو هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر اللي هو المكتل زي الفرد كده بيحطوا فيه بلح وكده. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ فقال أنا يا رسول الله. قال فخذها، خذها فتصدق به، يعني كفر عن إيه اللي حصل منك. فهنا خلي بالكم بقى هنا الرحمة. أولا هو فقير وحدث منه خطأ زي كده، لا هو أدري يعتق رقبه ولا يصوم شهرين ولا عارف يتصدق. فلما جاء التمر المفروض بقى هيروح يتصدق به، فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ يعني في حد أفقر مني؟ وفي رواية والله ما بين لابتيها الحرة الشرقية والحرة الغربية في المدينة المنورة الجبلين الكبار اللي في المدينة أهل بيت أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك، خلاص خذه لأولادك. يعني هو عسى الله عز وجل في تنفيذ الأمر بحسن نيته جاء تشريع يبين أن الشخص لو عجز عن الكفارة وهو ما عندوش طاقة ماذا يصنع؟ الرسول اداله الطعام وقال روح أطعمه أهلك، فراجع ياخذ تمر فيها بس حالته تستدعي، لكن لو هو عنده الطاقة هيأدي الكفارة. بصوا بقى للروح الأخلاقية الاجتماعية في التكافل الاجتماعي بين الناس من خلال مثل هذا التشريع، ويكون الحرص على الناس، مش الحرص على ان انا اجمع اموال الناس في رمضان، لان رمضان ده اخواننا محتاج دراسة فيما يتعلق بما استحدثه الاخوان من نظام او طقوس ارادوا بها ان يمتصوا اموال المسلمين ويخدموا بفريضة زي الصيام طريقتهم، بحيث يبقى الامور هيمنتها لهم. حتى في الأئمة اللي بيصلوا بالناس في التراويح، فتصبح صلاة التراويح مقدسة أكثر من الفرض. تخيل واحد ممكن ما يأديش الفرض في جماعة لكن يروح يصلي التراويح في جماعة، وبعدين يخصصوا أئمة في القراءة، بيبقى اتفاق عام ورواتب عامة، حتى في السفر الخارج بتنسيق عام، واللي ورا ده كله الإخوان ودعاة الإخوان، لك فلان ده وديه وفلان ما توديهش، كل الكلام ده عشان الناس عايزة تحس برمضان، فما يحسش برمضان إلا أثناء التراويح. وبقية الفرائض والدروس والعلم ده مش أساس عندهم، مش أساس عندهم، لغاية ما غيروا حتى الوضع العام ده محتاج مراجعة. الوضع العام تحت مسمى إن هو ده الالتزام وهي بالسنة، لا، في حاجات كتير محتاجة مراجعة، إنما الطريقة كانت طريقة الإخوان والمشايخ كرسوا لها، لأن كان في فوائد من الإخوان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعل هذا الشهر شهرا مباركا ينعم علينا فيه بطاعته وتقواه وقراءة القرآن وأداء الفرائض كما أمر رب العزة والجلال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقول السلام.
قل هذه سبيلي أدعو